نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هوجم طه حسين منذ اليوم الأول إلى اليوم الأخير، لم تتوقف حركة اليقظة الإسلامية عن متابعته وكشف شبهاته وتزييف آرائه ودحر مخططه، ولكنه كان مع كل ذلك كان يقبض الثمن وكان يكافئ بكل إصرار على خدماته لأعداء الإسلام، فلقد ظل يترقى في المناصب رغم الحملات التي شنها عليه علماء الإسلام في كافة البقاع الإسلامية، ظل يترقى في مخطط مرسوم من أستاذ إلى عميد إلى مدير جامعة إلى مستشار فني إلى وزير، وظل حتى اللحظات الأخيرة من حياته مشرفا على اللجنة الثقافية في الجامعة العربية ورئيسا لمجمع اللغة العربية، وله نفوذه الواسع في وزارة المعارف والجامعات، وذلك كله مصداقا لقول هاملتون جيب المستشرق: سواء قوبلت آراء طه حسين بالموافقة أم لم تقابل، فلا بد أن يقضي نفوذه الواسع الذي يتمتع به إلى توصيد المبادئ التي يدعو إليها. هذا قول جيب المستشرق المشهور. وقال المستشرق كامين فاير: إن المحاولة الجريئة التي قام بها طه حسين ومن يشايعه في الرأي لتخليص دراسة العربية من شباك العلوم الدينية هي حركة لا يمكن تحديد آثارها على مستقبل الإسلام، بل هو نفسه قال عن نفسه: إنني أفكر بالفرنسية وأكتب بالعربية. وفي تقرير خطير يصف المكر اليهودي الأمريكي لإبادة الجيل المسلم، وبصورة مكشوفة يطالب هذا التقرير بوجوب الإفادة من آراء طه حسين ومؤلفاته، دعا هذا التقرير إلى وجوب تأليف لجنة تسمى لجنة مكافحة الإسلام تنبع من وكالة الأمن القومي الأمريكي، وقد استعانت هذه اللجنة بعدة شخصيات منها نائب ما يسمى بالبابا المسؤول عن التبشير مع الجمعيات الدينية، كما استعانت بتقرير الإدارة البريطانية وغيرها من تقارير الدول الاستعمارية في الغرب والشرق. جاء في توصيات هذه اللجنة في الحرف الواحد: وجوب تسليط الدعاية والإعلام على مجددي الدين كطه حسين وأمثاله. وجوب تسليط الدعاية والإعلام على مجددي الدين المزعومين كطه حسين وأمثاله. في واحد من علماء الأزهر الأفاضل يعني جزاه الله خيرا يدعى الشيخ عبد ربه أو عبد ربه مفتاح، في مقالة نشرتها جريدة أو مجلة الكوكب قال مخاطبا طه حسين يقول له الآتي، يقول: وكيف تزعم أيها الدكتور أن بعض العلماء أثار هذا الأمر أمر كفرك؟ كيف تزعم أيها الدكتور أن بعض العلماء أثار هذا الأمر أمر كفرك، وها أنا ذا أصرح لك والتبعة في ذلك علي وحدي بأن العلماء أجمعين وعلى بكرة أبيهم يحكمون عليك بالكفر وبالكفر الصريح الذي لا تأويل فيه ولا تجوز، وأتحداك وأطلب منك بإلحاح أو رجاء أن تدلني على واحد منهم، واحد فقط، يحكم عليك بالفسوق والعصيان دون الكفر. أجل إني وأنا من بينهم أتهمك بالكفر وأتحمل تبعة هذا الاتهام، وعليك تبرئة نفسك من هذا الاتهام الشائن والمطالبة بما لك من حقوق النحوي. ولم ينبث ببنت شفا، يعني كما يقولون طه حسين ما علق على هذا ولا ايه ولا رفع عليه قضية ولا شيء، يعني كأن القضية فهذه يعني لمحة خاطفة عن هذا الرجل الذي تشهد كتبه بأنه لم يكن إلا بوقا من أبواق الغرب وواحدا من عملائه الذين أقامهم على حراسة السجن الكبير يروج لثقافاته ويعظمها ويؤلف قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة جلاديهم ويوطد دعائم الود والتفاهم بين الحمار وراكبه وهي دعائم تفيد الراكب دائما ولا تفيد الحمار. هذا تعبير الدكتور محمد حسين. كيف واجه المسلمون مؤامرات طه حسين ضد الإسلام؟ أصر طه حسين على استبقاء كتب برنارد شو، الرجل الإنجليزي اللي هو اسمه برنارد شو، كان مؤلف كتب يهاجم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت مقررة في كلية الآداب. ورغم الحملات التي قام بها الطلبة المسلمون والعلماء المسلمون، أصر كتب حسين على طه حسين على أن يستبقي هذه الكتب في المناهج في الكلية. وكان يعني يبرر موقفه بقوله أن الإسلام قوي ولن يتأثر بهذه الآراء. هذه الحجة الوحيدة له، أن الإسلام دين قوي لا يتأثر ببعض الآراء. ثرت عند ذلك روح الغيرة الإسلامية عند الطلاب، فقاومت مؤامرات طه حسين، وحاصرته جموع الطلاب في مكتبه بكلية الآداب، وكادت تفتك به لولا أن أنقذه بعض الخدم فهرب واعتكف كمقدمة لخروجه من كلية الآداب. وأحرق الشباب العربي في الشام كتب طه حسين في ميدان عام في قلب العاصمة علماء بالإلحاد والزندقة. وقال بعض تلامذته الذين استيقظ فيهم الشعور بالكرامة والعزة الإسلامية فكشفوا حقيقته بفضح أهدافه وكشف تزويره وسرقته من كتب المؤلفين الغربيين. وتصدى له عشرات العلماء والدعاء والمفكرين لعدوانه المتكرر على حرمات الإسلام وفضحوا مؤامراته. ومن ذلك الشيخ حسن البنا رحمه الله عقد في مجلة التعارف تحت عنوان، يعني كان عنوان المقالة: إذا كان هذا صحيحا يا دكتور فقد اتفقنا. إذا كان هذا صحيحا يا دكتور فقد اتفقنا. كلمة هذا يقصد الإشارة إلى ما قاله طه حسين في حفل تكريم أقيم له. كان بيقول في هذا الحفل، بيرد على الناس اللي بتشنع عليه وكذا، يقول: وإنني أتمنى أن يقيض الله للإسلام من يدافع عنه كما أدافع عنه، وأن ينشره ويحببه للناس كما أبشر به أنا وكما أحبب مبادئه للناس. يعني هذا إيه اللي هو اتفاق اللي قلناه في الأول، أسلوب الملتوي في المحاربة والخداع وإلقاء الطعم الناعم في أول الأمر. فكان من رد الشيخ حسن البنا رحمه الله تحت هذا العنوان: إذا كان هذا صحيحا يا دكتور فقد اتفقنا. فكان يناقشه بقى: إن كان صحيح طب لماذا فعلت كذا وفعلت كذا؟ فكان مما قاله: هل من الدعوة الإسلامية يا دكتور أن تخلط بين الفتيان والفتيات؟ هذا الخلط في كلية الآداب فتحذو حذوها غيرها من الكليات، وتبوء أنت بإثم ذلك كله، وتريد للفتيات في صراحة هذا الاختلاط وتحثهن عليه وتدعو إليه، ولا تقل إن هذا من عمل غيرك فيداك أوكتا وفوك نفخ، وما تحمس لهذا ودعا إليه وحمل لواءه واستخدم نفوذه في تحقيقه أحد كما فعلت ذلك أنت، ولعلك تعتبر هذا من مآثرك ومفاخرك، ولكني أخالفك يا دكتور وأصارحك بأن هذا الاختلاط ليس من الإسلام، وقد رأينا وسترى ما كان وما سيكون له من آثار. هذا جزء من المقالة الطويلة في الرد عليه. طبعا المرأة الغامضة اللي هي بتسمى درية شفيق دي عايزة بقى وقفة طويلة خالص مرة تانية إن شاء الله. هذه المرأة في سنة تقول إن في سنة 1932 ظهرت صورة للدكتور طه حسين بيك في نادي الجامعة، وعلى يمينه ويساره الطلبة والطالبات جلوسا يتناولون الشاي، وقامت القيامة لهذه الصورة البريئة التي تضرب المثل للأبوة في وجود العميد والإخوة في جلسة الطلبة والطالبات. واتخذت الصورة تكئة يتخلص بها الرجعيون من طه حسين ولطف السيد، ووقف الرجعيون في مجلس النواب يحملون على الجامعة ورجالها فكرة تعليم البنات فيها، والمقصود الاختلاط طبعا، ويرون ذلك فضيحة من الفضائح يجب أن تحول دونها الحكومة. انتهى كلامه. في غرة المحرم سنة 1356 هجرية الموافق 14 مارس سنة 37 زحف موكب كبير من طلبة الجامعة المصرية والأزهر ودار العلوم يزيد على 4000 نسمة، ومن خلفهم أضعاف أضعافهم من ولاة أمور الطلاب، واتجه الموكب إلى قصر الأمير محمد علي رئيس مجلس الوصاية مطالبين بتعميم التعليم الديني والتربية الإسلامية في جميع أدوار التعليم إلى نهاية درجاته العليا، وفصل الشبان عن السابات في الجامعة المصرية كما هو الحال في أدوار التعليم التي قبل الجامعة، والاهتمام بالتربية بقدر الاهتمام بالتعليم. يعني المهم ان تجاوزت أصداء البلاد بردود فعل شديدة يعني في مقابلة ما فعله طه حسين. من ذلك الأديب المشهور اللي هو المسمى الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، كان رد على طه حسين في أثناء هذه الضجة التي حدثت في الجامعة تحت عنوان إلى شباب الجامعة، كان عنوانها إلى شباب الجامعة. قال: حياكم الله يا شباب الجامعة المصرية، لقد كتبتم الكلمات التي تصرخ منها الشياطين، كلمات لو انتسبنا لانتسبت كل واحدة منهن إلى آية مما أنزل به الوحي في كتاب الله، فطلب تعليم الدين لشباب الجامعة ينتمي إلى هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وطلب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع إلى هذه الآية: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين، فإن العلم لا يعلم الصبر ولا الصدق ولا الذمة، يريدون قوة النفس مع قوة العقل مع قوة العقل، فإن القانون الأدبي في الشعب لا يضعه العقل وحده ولا ينفذه وحده، يريدون قوة العقيدة حتى إذا لم ينفعهم في بعض شدائد الحياة ما تعلموه دفعهم ما اعتقدوه. لا لا يا رجال الجامعة، إن كان هناك شيء اسمه حرية الفكر فليس هناك شيء اسمه حرية الأخلاق، وتقولون أوروبا وتقليد أوروبا، ونحن نريد الشباب الذين يعملون لاستقلالنا لا لخضوعنا لأوروبا، وتقولون إن الجامعات ليست محل الدين، ومن الذي يجهل أنها بهذا صارت محلا لفوضى الأخلاق، وتزعمون أن الشباب تعلموا ما يكفي من الدين في المدارس الابتدائية والثانوية فلا حاجة إليه في الجامعة، أفترون الإسلام دروسا ابتدائية وثانوية فقط، أم تريدونه شجرة تورث هناك لتقلع عندكم؟ هذا ما تيسر فيما يتعلق ببعض التعليقات على موقف حسين من الإسلام وموقف طه حسين من الإسلام وموقف الإسلام من دعوته المدمرة. فهذه إحدى الشخصيات التي يعني وقفنا معها قليلا ندرك مدى يعني تغلغل الغزو الفكري في شباب المسلمين، وينعكس ذلك في تهافتهم على يعني مؤلفاته أو الانبهار به دون معرفة حقيقته وأمثاله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده حمدا لله ونشكره شكرا يقابل نعماه وإن كانت غير محصاة، امتثالا لأمره لا قياما بحق شكره، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده المصطفى ونبيه المرتبى ورسوله المرتضى وعلى آله وصحبه وسلم عليهم أجمعين. أما بعد، فكنا بدأنا هذه الدراسة حول بعض الشخصيات التي كان لها نوع من التأثير في فيما آل إليه أمر مجتمعنا. سبق الكلام على طه حسين، ونتكلم إن شاء الله هذه المرة على قاسم أمين. وإذا ذكر قاسم أمين فلا شك أن اسمه يرتبط ارتباطا وثيقا بدعوة ما يسمى بتحرير المرأة. أيضا إذا ذكر قاسم أمين فلا بد أن يذكر معه طائفة من هؤلاء الأعلام الذين ارتبطوا بنفس هذه الحركة المدمرة، كسعد زغلول أو رفاعة الطهطاوي أو غيرهم مما سيأتي ذكرهم. فلذلك نبدأ في سرد يعني ظهور بل جذور هذه الدعوة منذ يعني بدأ أول صوت لها. يعني تاريخ هذه الحركة الذي يدعى بحركة تحرير المرأة في مصر يمتد او تعود جذوره الاولى الى عهد محمد علي باشا. هي ممكن نرجع اكثر ونعود الى عهد نابليون الحملة الفرنسية، حينما حدث هذا الاتصال بين الفرنسيين وبين المصريين، حدث نوع من الاعجاب عند كثير من المصريين بما كان عليه حال الفرنسيين كما يأتي ان شاء الله في مناسبة اخرى. كان من الذين تأثروا بالنهضة العلمية وانبهروا بها التي كان عليها الفرنسيون شيخ أزهري يدعى الشيخ حسن العطار، الذي هو أستاذ رفاعة رافع الطهطاوي، والذي شجعه على اتجاهه إلى السفر إلى أوروبا. ففي عهد محمد علي باشا والي مصر بعث محمد علي المبعوثين الى فرنسا ليتلقوا هناك الخبرات والمهارات الفنية ثم يحملوها معهم الى مصر. لم يقف الامر عند هذا الحد، فرجع هؤلاء المبعوثون الى فرنسا ليس فقط بالخبرات الفنية والمهنية والعلمية، وانما حملوا معهم ايضا تيارات فكرية مادية دخيلة على دين الاسلام، بعد ان انبهروا بتلك الحضارة الفرنسية وسلطان العصر. عادوا واحتلوا مراكز الصدارة والتوجيه في مختلف الميادين السياسية والتربوية والفكرية. كان من اعضاء هذه البعثة الاولى التي بعثها بها محمد علي الى فرنسا الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي، الذي اقام في باريس 5 سنوات من سنة 1826 الى سنة 1831 ميلادية، وكان قد رافق هذه البعثة كواعظ لها، يعني من باب انه حاميها، خرج البحث يحميها من ايه، من فساد المجتمع الاوروبي، فكان اصلا هو المفروض ان هو فيه هو يحميهم من الوقوع في شراك الفكر المادي الفرنسي، حتى ينتفعوا فقط بالجانب المادي ولا يتأثروا بالجانب الفكري. فرافق هذه البعثة كامام لها وكواعظ لها، وما ان عاد الى مصر حتى بدأ يبذر البذور الاولى لكثير من الدعوات الدخيلة على الاسلام، بذور الدعوة العلمانية او الليبرالية التي يعني لم تكن جراثيمها قد انتقلت قبله الى مصر. من ذلك الدعوة الى فكرة الوطنية والقومية، فكرة الانسان يرتبط بشيء اسمه وطن والقومية والشعوبية، وكل هذه الافكار لم يكن المسلمون قد سمعوا بها من قبل، لم يكن المسلمون في مصر ولا في غيرها يسمعون مثل هذه الدعوات الى الوطنية وتخريف الوطن والتراب الوطن وكل هذا الكلام. كان ليس لدى المسلمين اي رابطة سوى الجامعة الاسلامية، الرابطة الاسلامية تربط المسلمين على اختلاف اجناسهم وعلى اختلاف اوطانهم كما يقضي بذلك ديننا الحنيف. فاستوحى ايضا من واقع تلك الحياة الفرنسية افكارا عن المرأة واوضاعها هي ابعد ما تكون عن شرائع الاسلام وادابه، وتجلى ذلك في بعض المواقف الجريئة من تعليم الفتاة وتعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط الجنسين، وألف بعض المؤلفات في ذلك، منها كتاب يسمى تخليص الإبريز في تلخيص باريس، تخليص الإبريز يعني زي كل الذهب يعني بيخلصه في تلخيص باريس. هذا الكتاب ألفه الطهطاوي أثناء إقامته في فرنسا، وكان يشرف عليه أستاذ فرنسي يدعى جومار، فعرض هذا الكتاب على أستاذه جومار قبل أن ينشره بعد عودته إلى مصر. بنؤكد باستمرار لما ندرس هذه الشخصيات لابد أن يكون في نوع من التأثر بأوروبا، بل أغلب هؤلاء الدعاة إلى العلمانية صراحة أو بس في استخفاء يعني لابد نرى أنهم إما يكونوا حجوا إلى أوروبا أولا ثم عادوا يحملون فساد أوروبا إلى بلاد المسلمين، وذلك مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الى اخر الحديث، فكل فساد اتى من القوم. يقول في كتابه تخليص الابريز في تلخيص باريس: ان السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا الى الفساد، وذلك لانه كان يدعو الى الاقتداء بالفرنسيين، فاراد ان يبرر الاقتداء بالفرنسيين وفساد الفرنسيين، كان يدعو ان احنا نقتدي بالفرنسيين حتى في انشاء المسارح والرقص، وبرر ذلك مدعيا ان الرقص على الطريقة الاوروبية ليس من الفسق في شيء، بل هو اناقة، وقال وشلبنة او معرفش وشلبنة يظهر كلمة عامية تعني مع الفتوة اناقة وشلبنة او شلبنة، ويقول ان هذا الرقص لا يخرج عن قوانين الحياة، ودعا المرأة الى التعلم حتى تتمكن من تعاطي الاشغال والاعمال التي يتعاطاها الرجال. هكذا كان رفاعة رافع الطهطاوي اول من اثار قضية تحرير المرأة في مصر في القرن 19 الميلادي، ففن بذلك اسوأ السنن وبذر هذه الافكار الدخيلة على التربية الاسلامية، ولم يدرك انه حين ينقل هذه الاراء خاصة منها ما يتعلق بمدلول كلمة الحرية في المجتمع الغربي الى المجتمع الاسلامي، انه لابد ان ينتهي الامر بالمسلمين الى نفس النتيجة التي انتهت اليها اوروبا،
وهي نبذ الدين وتسفيه رجاله والخروج على حدوده. ولم يدرك ذلك ولم يلاحظ إلا الجانب البراق الذي يأخذ نظر المحروم من الحرية حين تمارس في مختلف صورها وألوانها وفي أوسع حدودها، فكان كالجائع المحروم الذي بهرته مائدة حافلة بأنواع الأطعمة فيها ما يلائمه وفيها ما لا يلائمه، ولكنه لم ينظر إليها إلا بعين حرمانه ولم يرها إلا صورة من النعيم الذي يشتهيه ويتوق إليه. كانت هذه الدعوة إلى تلك المفاهيم الغربية دعوة جريئة من رفاعة الطرفوي في ذلك الوقت لم يجد لها معارضا، خاصة وأن حاكم البلاد في ذلك الوقت قد بارك دعوته الخديوي، وبارك أول كتاب وضعه وهو كتاب تخليص الإبريز، وقرأ محمد علي الكتاب قبل نشره بناء على تزكية له من الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر، فأمر بطبعه وأصدر أمرا بقراءته في قصوره وتوزيعه على الدواوين والمواظبة على تلاوته والانتفاع به في المدارس المصرية، بل إنه أمر بعد ذلك بترجمته إلى اللغة التركية. فكان رفاعة الطهطاوي أول من وضع هذه الآراء النظرية موضع التنفيذ، وألف بعد ذلك كتابا آخر المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين، ألفه بناء على أمر من الخديوي إسماعيل سنة 1872. وكان الخديوي إسماعيل يقود في ذلك الوقت حركة تحديث في كل ميادين الحياة، وحاول الخديوي إسماعيل بعد ذلك أن يقنع أهل الرأي وأهل العلم بتأنيف كتاب في الحقوق والعقوبات يطبقه في المحاكم بحيث يكون سهل العبارة مرتب المسائل على نحو ترتيب القوانين الأوروبية. يعني هو كان خليفة إسماعيل بيستدرج الشيوخ إلى أن هم بيقولهم يعني ضعوا مواد الشريعة الإسلامية في صورة قوانين محددة سهلة العبارة تشبه في وضعها القوانين الأوروبية، كان يهدف إلى ذلك استدراجهم إلى يعني علمنة القوانين والأخذ بالقوانين الوضعية. فأدرك شيوخ الأزهر خطته الخبيثة فرفضوا أن يعني يستجيبوا لطلبه، فلجأ الخديوي إسماعيل إلى الشيخ رفاعة الطهطاوي وطلب منه إقناعهم بقبول ذلك، ولكنه اعتذر على ذلك عن ذلك على الوجه الذي يصفه الشيخ رشيد رضا في كتاب تاريخ الإمام محمد عبده على الوجه الثالث. يقول الشيخ رشيد رضا: حدثني علي باشا رفاعي ابن رفاعة بيك الطهطاوي قال إن إسماعيل باشا الخديوي لما ضاق بالمشايخ ذرعا استحضر والده رفاعة بيك وعهد إليه أن يجتهد في إقناع شيخ الأزهر وغيره من كبار الشيوخ بإجابة هذا الطلب، وقال له الخديوي إسماعيل قال للشيخ رفاعة: إنك منهم ونشأت معهم وأنت أقدر على إقناعهم، فأخبرهم أن أوروبا تضطرب إذا هم لم يستجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون. يعني هو قالها صريحة إن لو لم يستجيب ويرضخوا ويشربعوا القوانين على طريقة نابليون ويأخذوا بشريعة نابليون بدل شريعة الله فإن أوروبا تضطرب، وأخبرهم أن أوروبا تضطرب إذا هم لم يستجيبوا إلى الحكم بشريعة نابليون. فأجابه بقوله: إنني يا مولاي قد شخت ولم يطعن أحد في ديني، فلا تعرضني لتكفير مشايخ الأزهر إياي في آخر حياتي وأقلني من هذا الأمر. فأقاله سامحه وقبل عذره. انزوى بعد ذلك رفاعة الطهطاوي عن مكان الصدارة وانتقل بعيدا واحتل مكانه الشيخ محمد عبده الذي كان في ذلك الوقت في شرخ شبابه يحدوه جرأة الشباب واقدامه، وهنا تبدأ مرحلة جديدة من مراحل دعوة تحرير المرأة. في سنة 1894 يعني بعد الاحتلال الانكليزي لمصر بحوالي 12 سنة ظهر أول كتاب في مصر أصدره صليبي حقود من أولياء ما يسمى اللورد كرومر، أظهره محتميا بنفوذ بريطانيا وبنفوذ كرومر الذي أمن له الطريق ليطعن في الإسلام، وذلك هو مرقص فهمي باشا المحامي. مرقص فهمي هذا ألف أول كتاب، كانت أول قضيفة في عالم في هذه القضية، وهي كتاب يسمى المرأة في الشرق. دعا هذا القبطي صراحة وللمرة الأولى في تاريخ مصر وفي تاريخ المرأة المسلمة إلى تحقيق أهداف خمسة، وهي بنفس عبارته: الهدف الأول الذي دعا إليه في هذا الكتاب كتاب المرأة في الشرق. أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها. أولا القضاء على الحجاب الإسلامي، ثانيا إباحة اختلاط المرأة المسلمة بالأجانب عنها، ثالثا تقييد الطلاق وإيجاب وقوعه أمام القاضي، رابعا منع الزواج بأكثر من واحدة، خامسا إباحة الزواج بين المسلمات والأقباط. أحدث هذا الكتاب لجة عنيفة، ولم يلبث يعني المسلمون حين صدموا به حتى انطلقت في غمرات هذه الضجة قذيفة أخرى في الوسط الإسلامي تفجرت، وهي كتاب يدعى المصريون، ألفه رجل يدعى الدوق دركير. ألف الدوق دركير كتابا باسم المصريين، حامل فيه على نساء مصر وهاجم المصريين وتعدى على الإسلام ونال من الحجاب الإسلامي وقرار المرأة في بيتها واختصار وظيفتها على تربية النشء، وهاجم المثقفين المصريين لسكوتهم في رأيه على هذه الأوضاع المنكرة. بدأ الاستعمار الإنجليزي عقب هذه الضجة يبحث عن وسيلة ليشد بها أزر ملك السهم المحامي، فلجأ إلى الأميرة نزلي فاضل. نزلي فاضل اللي هي بنت مصطفى فاضل، يعني نزلي أبوها اسم مصطفى فاضل ابن إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير، فهذا هو النسل الذرية بعضها من بعض، يعني نزلي فاضل بنت مصطفى فاضل ابن إبراهيم، هو القائد إبراهيم من عمل الجامعة بتاعنا. اللي هو مصطفى فاضل يعتبر نفسه احق بعرش مصر من الخديوي اسماعيل، فلذلك كانت هذه الاميرة تعلن الحرب على الخديوي عباس. نعود ايضا الى جهور هذه الدعوة والظروف التاريخية في تلك الاثناء، فان يعني دعوة تحرير المرأة في الحقيقة يعني هي كانت جزء من مخطط كبير، من حلقة كبيرة، او هي حلقة في جزء كبير من خطة شاملة تشمل كل اتجاهات الحياة في المجتمع المصري. تعود خيوط هذه المدرسة التي تبنت تلك الدعوة الى تغريب المجتمع الاسلامي في مصر الى مدرسة الشيخ محمد عبده والى استاذه المسمى جمال الدين الافغاني، او ان شئت تقول جمال الدين المتأفغن، لانه لم يكن افغانيا في الحقيقة بل كان شيعيا ايرانيا. الافغاني كان شيعيا ايرانيا ولم يكن افغانيا، فلذلك يسميه بعض المحققين جمال الدين المتأفغن. سار على الدربي الذي رسمه الطهطاوي، لكن الافغاني زاد على ذلك نشاطاته المريبة وعلاقاته المعروفة بالمحاسن الماسونية وتبنيه لمبادئ الثورة الفرنسية اللي هي الاخاء والحرية والمساواة. ومع وجود بعض الجوانب المشرقة في دعوة الشيخ محمد عبده مثل حرب البدع وغيرها، الا اننا لا نستطيع يعني شئنا ما بين ان ننكر ان نشاطه كان له اكبر الخطر واكبر الاثر في احداث عملية التغريب وتقريب الامة الاسلامية الى المفاهيم والقيم الغربية، مما جعل اللورد كرومان نفسه يشيد بدعوة الشيخ محمد عبده ويشيد بتلامذته ويعلق عليهم امله في تغريب المجتمع المصري. ويذكر الكرومر انهم لاجل ذلك يستحقون ان يعاونوا بكل ما هو مستطاع من عطف الاوروبي وتشجيعه، ويكفي كي ندلل بايجاز على خطر هذه المدرسة مدرسة الشيخ محمد عبده ان نقرر دور تلاميذها في افساد الحياة في مصر. فهذا لطفي السيد احمد لطفي السيد تلميذ لمحمد عبده، قاسم امين تلميذ، سعد زغلول تلميذ له ايضا. هذا لطف السيد يحيي التاريخ الفرعوني والنعرة الوطنية الإقليمية ويرعى الدعوة إلى الحرية بمفهومها الغربي الدخيل على الأمة الإسلامية. لطف السيد له أكبر أثر في إحداث هذا التغيير في الفكر الإسلامي، معنى الحرية والليبرالية وهذه الأشياء اللي هي التحرر من قيود الدين. يكفي أنه في يوم من الأيام يقول: لست ممن يتشبثون بوجوب تعليم دين بعينه، ولكن ارى ان المبدأ الذي ينبغي ان يربى عليه الناس هو مبدأ الخير والشر، لكن ان ينتسب يكون يهودي بوذي مسلم مجوسي مش مهم، المهم ان الطفل ينشأ على والجيل ينشأ على ايه، على الخير والشر هكذا. فهذا هو لطفي السيد احد تلامذة محمد عبده. هذه المبادئ التي ناب إليها